والآن مع الدرس السبعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام مالك في باب ما جاء في الربا في الدين، قال: في الرجل يكون له على الرجل 100 دينار إلى أجل، فإذا حل الأجل قال له الذي عليه الدين: بعنيه سلعة يكون ثمنها 100 دينار نقدا ب150 إلى أجل. قال مالك: هذا بيع لا يصلح، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه. هذا يسمونه قلب الدين، لي عليك دين 100، فلا يكون عندك وقت السداد هذه 100، فأقول: ما رأيك أبيعك هذه السلعة الفلانية مقابل الدين الذي عليك، وبالتالي أبيعك هذه السلعة، أو بعني، يقول للمدين: بعني سلعة عندك، أنا لي عليك دين، فحينئذ أطالبك بسداده بسلعة أخرى. أهل العلم يقسمون هذا إلى قسمين: القسم الأول إن تفرقوا في المجلس ليس بينهم شيء، فإن هذا اختلف فيه الفقهاء والصواب جوازه، وذلك لأن الشريعة تتطلع إلى سداد الديون ووفاء الذمم، وهذا يحقق مقصد الشريعة. والنوع الثاني أن يكون إلى أجل، لي عليك 1000، بعد شهر جئتك بعد شهر ليس عندك هذه 1000، فقلت: ما رأيك أن نبدل هذه 1000 فنجعلها تمراً مؤجلة إلى ما بعد 3 أشهر؟ فهذا لا يجوز، وهو من بيع الدين بالدين، بيع الكالئ بالكالئ. قال مالك: هذا بيع لا يصلح، لا يصلح، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه. قال: وإنما كره ذلك لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه به بعينه، ويؤخر عليه 100 الأولى إلى الأجل الذي ذكر له مرة أخرى، ويزداد 50 دينارا في تأخيره عنه. فهذا هو حقيقة الربا. قال المؤلف: باب جامع الدين والحول. وروى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. مطل الغني يعني تأخير الغني سداد الديون الحالة الواجب عليه. وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع، يعني إذا أحيل الإنسان بدينه على شخص آخر يكون مليئا فعليه أن يرجع إلى الآخر. ثم روى عن موسى بن ميسر أنه سمع رجلا يسأل سعيد بن المسيب فقال: إني رجل أبيع الدين، لي عليك دين 6000 بعد 6 أشهر، فآتي إلى زيد وأقول: أبيعك هذا الدين 4000 تسددها لي في الحال. فقال سعيد: لا تبع، لا تبع إلا ما آويت إلى رحلك، أما الدين فهذا لم تأويه إلى رحلك. قال مالك: في الرجل يشتري السلعة على أن يقوم بإعطائه السلعة في أجل مسمى، إما لسوق يرجو رواج السلعة فيه، وإما لوجود حاجة في ذلك الزمان، ثم يخلف البائع عن ذلك الأجل ولا يأتي بالسلعة في الأجل، فيريد المشتري رد تلك السلعة على البائع لأنه لم يأتي بالسلعة في الأجل الذي يستفيد منه. قال: ليس ذلك للمشتري، والبيع لازم له، والبائع لو جاء بتلك السلعة قبل محل الأجل فحينئذ المشتري بالخيار، إن أراد أن يأخذها ولا قال احفظها حتى يأتي الأجل. قال مالك: في الذي يشتري الطعام فيكتاله، ثم يأتيه من يشتريه منه، فيخبر الذي يأتيه أنه قد اكتاله لنفسه واستوفاه، فيريد المشتري أن يصدقه ويأخذ بكيل البائع. قال: ما بيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس به، وما بيع على هذه الصفة إلى أجل فإنه مكروه حتى يكتاله المشتري، وإنما كره ذلك الأجل لأنه ذريعة إلى الربا، فإنه يبيع الربوي بربوي من جنسه مؤجل. قال: لا ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب ولا حاضر إلا بإقرار من الذي عليه الدين ولا على ميت، وإن علم الذي ترك الميت، وذلك أن اشتراء ذلك غرر لا يدرى يتم أم لا يتم. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي على رجل فقال: عليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران. فقام أبو قتادة أو غيره وقال: علي دينه يا رسول الله، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال مالك: إنما فرق بين أن لا يبيع الرجل إلا ما عنده، وأن يتسلف الرجل في شيء ليس عنده أصله، أن صاحب العينة إنما يحمل ذهبه التي يريد أن يبتاع بها، فيقول: هذه 10 دنانير، فما تريد أن أشتري لك بها؟ فكأنه يبيع 10 دنانير نقدا مقابل 15 إلى أجل. ولذلك نهى عنه الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال المؤلف: باب ما جاء في الشركة والتولية والإقالة. الشركة المراد بذلك أن يكون لي شراكة في سلعة، فأقوم ببيع نصيبي على أحد الأشخاص. وأما التولية فبيع السلعة بثمنها. اشتريت سلعة فجئتني وقلت: ما أحسن هذه السلعة، تبيعها بقيمتها؟ قلت: بعتها بقيمتها، هذا تسمى تولية. وأما الإقالة فهو فسخ عقد البيع بالتراضي بين المتبايعين، فسخ عقد البيع بالتراضي بين المتبايعين. قال مالك: في الرجل يبيع البز المصنف ويستثني ثيابا برقومها. قال: إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به، وإن لم يشترط أن يختار منه حين استثنى فإني أراه شريكا في عدد البز الذي اشترى منه، وذلك أن الثوبين يكون رقمهما سواء وبينهما تفاوت في الثمن. قال مالك: الأمر عندنا أنه لا بأس بالشركة والتولية والإقالة في الطعام وغيره، قبضت السلعة أو لم تقبض، إذا كان ذلك بالنقد وليس فيه ربح ولا وضيعة ولا تأخير للثمن. فإن دخل ذلك ربح أصبح مرابحة، وإن دخله وضيعة أصبح وضيعة أو تأخير من واحد منهما، صار بيعا يحله ما يحل البيع، وليس بشرك ولا تولية ولا إقالة. قال مالك: من اشترى بزا أو رقيقا فبت به، يعني جزم، ثم سأله رجل أن يشركه ففعل، إذن قد أمضى عقد البيع، فلما أمضى عقد البيع جاءه واحد وقال: أنا أريد أن أشاركك في هذه السلعة، ثم سأله رجل أن يشركه ففعل ونقد معا الثمن لصاحب السلعة، ثم أدرك السلعة شيء، إما غاصب أخذها من أيديهما أو برق أحرقهما، ثم أدرك السلعة شيء فنزعها من أيديهما، فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن، ويطلب الذي أشركه بيعه الذي باع بيعه الذي باعه السلعة بالثمن كله. والصواب أن المشترك يلحقه من النقص ما يلحق المشتري لأنهما شريكان. قال مالك: في الرجل يقول للرجل: اشتري هذه السلعة بيني وبينك وانقد عني، وأنت تتولى الشراء وأنا أتولى البيع. قال مالك: لا يصلح، لأنه قال انقد عني وأنا أبيعها لك، وهذا سلف على أن يبيعها له. ولو أن تلك السلعة هلكت أو ماتت فإن الرجل الذي نقد الثمن من شريكه يأخذ ما نقد عنه. قال مالك: لو أن رجلا ابتاع سلعة فوجبت له، ثبت البيع، ثم قال له: أشركني بنصف هذه السلعة وأنا أبيعها لك جميعا، قال: هذا حلال لا بأس به. لماذا؟ لأن هذا العقد الجديد بمثابة البيع الجديد كأنه باعه نصف السلعة ووكله في بيعها. قال المؤلف: باب ما جاء في إفلاس الغريم. الغريم يعني المدين. وروى عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل ابتاع متاعا، يعني اشترى، فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء. هذه مسائل الحجر على المفلسين. المدين إذا كان عنده مال يتمكن به من سداد الديون هذا ليس بمفلس، يترك ويطلب منه تسديد الديون. أما إذا كانت الديون أكثر من ماله فإنه حينئذ يحق للغرماء أن يطلبوا الحجر عليه. فإذا حجرنا عليه نظرنا في الأموال التي لديه، فإن وجدنا شيئا منها بعينه على الصفة التي قد اشتري بها ولم يقم بسداد قيمتها لصاحبها فإننا نأخذ هذه السلعة ونردها إلى صاحبها الأول، صاحبها الأول، وبعد ذلك ما بقي نقوم بتقسيمه بين بقية الغرماء بالحصص. إذا كانت الديون 100 والمال المتبقي 50، ما الحكم؟ نعطي كل صاحب دين نصف دينه. ثم روى عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره كما تقدم. وطائفة تقول مذهب الحنفية بأن هذا الرجل أسوة الغرماء، أسوة الغرماء، والصواب هو القول الأول لهذه الأدلة. قال مالك: رجل باع من رجل متاعا فأفلس المشتري، فللبائع إذا وجد متاعه بعينه أن يأخذه، أما إذا كان المشتري قد باع بعضه وفرقه فحينئذ نقول صاحب المتاع أحق به من الغرماء، ولا يمنعه ما فرق المبتاع منه أن يأخذ ما وجد بعينه. فإن اقتضى، يعني سدد الدين من ثمن المبتاع شيئا، فإن اقتضى المبتاع من الثمن شيئا فإنني أحب أن يرده ويقبض ما وجد من متاعه، يعني يرد الثمن الذي أعطي ويقبض ما وجد من متاعه ويكون فيما لم يجده أسوة الغرماء فذلك له. قال الإمام مالك: من اشترى سلعة من السلع غزلا أو متاعا ثم أحدث في المشتري عملا، كما لو بنى الأرض دارا ثم أفلس فقال صاحب الأرض: أعيدوا علي أرضي، فنقول إذا قال أعيدوا علي الأرض والبنيان نقول ليس له ذلك، ولكن تقوم البقعة، ينظر كم قيمتها وما فيها مما هو أصلح للمشتري، ثم ينظر كم ثمن البقعة وكم ثمن البنيان من تلك البقعة، ثم يكونان شريكين في ذلك لصاحب البقعة بقدر حصته، ويكون للغرماء بقدر حصة البنيان. قال مالك: وتفسير ذلك أن تكون قيمة ذلك كله 1000 درهم و500 دينار، فيكون قيمة البقعة 500 درهم وقيمة البنيان 1000 درهم، فيكون لصاحب البقعة الثلث ويكون للغرماء الثلثان. قال مالك: وكذلك الغزل وغيره وما أشبهه، إذا دخله هذا ولحق المشتري دين لا وفاء له. قال مالك: فأما من يبيع من السلع التي لم يحدث فيها المتاع شيئا، فحينئذ نقول صاحبها أحق بها وأولى بها، وأما الغرماء فإن الغرماء يخيرون بين أن يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به ولا ينقصه شيئا، وبين أن يسلموا إليه سلعته، وإن كانت السلعة قد نقص ثمنها فالذي باعها بالخيار. قال مالك: من اشترى دابة كشاة فولدت عنده ثم أفلس المشتري وهو لم يسدد قيمة الشاة، فجاء البائع وقال أعطوني الثمن ما سدد، فحينئذ هل نقول بأنه يأخذ هذه الجارية وهذه الدابة؟ قال: من اشترى جارية أو دابة فولدت عنده ثم أفلس المشتري فإن الجارية أو الدابة وولدها يكونان للبائع، إلا أن يرغب الغرماء في ذلك فيعطونه حقه كاملا ويمسكون به. قال المؤلف: باب ما يجوز من السلف. وروى عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، فيه جواز السلف في الحيوان، وفيه أيضا جواز السلف في البكر، وفيه أن السلف لا ينقص من درجة الإنسان. قال: فجاءت إبل من إبل الصدقة. قال أبو رافع: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكرة، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعية، رباعية هذا أحسن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. ثم روى عن حميد بن قيس عن مجاهد قال: استسلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم، قال: أعطني دراهم، ثم قضاه دراهم خيرا منها، ولم يكن بينهما شرط أن يكون سيدفع له الخير. فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، ما دفعته خير من الدراهم التي أخذتها واستسلفتها. فقال ابن عمر: قد علمت، ولكن نفسي بذلك طيبة. قال مالك: لا بأس بأن يقبض من أسلف شيئا من الذهب أو الورق أو الطعام ممن أسلفه ذلك أفضل مما أسلفه، وهذا من القربات، إذا لم يكن ذلك شرط منهما أو عادة أو نحو ذلك. فإن كان ذلك على شرط أو وأي أو اتفاقية وصلح أو عادة فذلك مكروه ولا خير فيه. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فقضى رباعيا، فقضى جملا رباعيا خيارا، وإن ابن عمر استسلف دراهم فقضى خيرا منها، فكان ذلك على طيب نفس من المستسلف عادة، فحينئذ يكون جائزا ويجوز الأخذ منه. قال المؤلف: باب ما لا يجوز من السلف. أي ما الذي لا يصح أن تجري التعاقد به؟ قال: بلغني أن عمر قال في رجل أسلف رجلا طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر، فكره ذلك عمار وقال: أين أجرة الحمل؟ أين أجرة الحمل؟ قال: قال مالك: وبلغني أن رجلا أتى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه أفضل مما أسلفته. فقال ابن عمر: فذلك الربا. فقال: كيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ قال: السلف ثلاثة أوجه: سلف تسلفه تريد به وجه الله فيرضى الله عنك ولك وجه الله. الثاني: سلف تسلفه تريد به وجه صاحبك، تجامل هذا وتجامل هذا، فحينئذ ما دفعته من هذا السلف لصاحبك. النوع الثالث: سلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب. قال: فذلك الربا. قال: فما تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ يعني عبد الله بن عمر. قال: أرى أن تشق الصحيفة التي في هذه الزيادة، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته، وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته أجرت، وإن أعطاك أفضل مما أسلفت طيبة به نفسك فذلك شكر شكره لك ولك أجر ما أنظرته. قال نافع عن ابن عمر: من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه. قال مالك: بلغني أن ابن مسعود كان يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه، وإن كان قبضة من علف فهو ربا. قال مالك: الأمر الذي اجتمع عليه الناس أن من استسلف شيئا من الحيوان بصفة وتحلية معلومة هذا جائز، وإذا حل الأجل عليه أن يرد مثله إلا ما كان من الولائد، فإنهم يبقون حتى نضمن سلامتهم. قال المؤلف: باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة. مراد بالمساومة المماكسة، بحيث إذا قال 100 قال بمئة وبثمانين وهكذا. وروى عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض. وروى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان بالبيع. كانوا في الزمان الماضي إذا أرادت القافلة تدخل البلد معها سلع تجارية، خرج التجار إلى طرف البلد فيشترون السلع منهم، يظنون أنها ستكون أقل في الثمن، فنهي عن تلقي الركبان. البيع الحاصل من تلقي الركبان مستقل عن تلقي الركبان، وقد وردت الشريعة أن البيوع مستثنات. إذن قال: لا تلقوا الركبان للبيع، فهو إذا تخرجت الركبان وتلقوا القافلة فحينئذ نقول هذا البيع صحيح. لماذا هو صحيح؟ لأن النهي هنا ليس عن ذات البيع، وإنما هو عن فعل مستقل وهو التلقي، والتلقي يغاير فعل البيع، لكن نثبت للبائعين الخيار، فإذا هبطوا الأسواق ووجدوا عرفوا الأسعار نقول لكم الخيار في هذه الحال. قال: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. مثال ذلك: أنا أتي إليك وأقول: أنت ستشتري من فلان هذه السلعة بمئة، ما رأيك أنا أبيعك أحسن منها بتسعين مثلا. قال: ولا تناجشوا. المراد بذلك إذا كان البيع في من يزيد، يأتي بعض الأشخاص لا يريدون الشراء فيزيدون وهم لا يريدون الشراء. قال: ولا بيع حاضر لباد. المراد بهذا أن من لا يعرف السوق في البلد يأتي معه سلعة فيخشى أن يلعب عليه الناس لعدم معرفته بالأثمان، فيذهب إلى أحد قرابته أو معارفه في هذه المدينة ويقول بع لي هذه السلعة. فهنا الحاضر هو المقيم، كان سمسارا وبائعا للبادي. ومثل هذا لا يبطل العقد، لأن النهي حينئذ ليس عن صلب العقد. قال ولا تسر الإبل والغنم، المراد بذلك ربط الضرع قبل البيع أياما من أجل أن يكبر الضرع فيظن أن هذا هو المنتوج اليومي. فمن ابتاعها أي اشتراها بعد ذلك، يعني بعد التصرية، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها. إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ولم يردها فإنه يردها ويرد صاعا من تمر. رد الصاع من التمر هذا لا يقول به مالك ولا يقول به أبو حنيفة. قال مالك وتفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض، قال إنما أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن البائع إلى السائم، كأنه أراه فسر لا يبيع بعضكم على بيع بعض يعني في حال السوم وليس بعد إجراء العقد. وظاهر هذا اللفظ لا يبيع بعضكم على بيع بعض أنه ذات البيع وليس المراد به مجرد السوم. فسوم السلعة التي قد سامها غيرك هذا مكروه، ولكن شراء أو بيع سلعة مملوكة لغيرك هذا من الحرام. قال مالك ولا بأس بالسوم في السلعة توقف للبيع، سلعتي للسوم، من يشتري من يشتري، هذا جائز. قال ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها، لو قدر أن الناس إذا قالوا فلان سام السلعة بمئة فقالوا خلاص فلان سام ما عاد نسوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المسلم على بيع أخيه، يقول هذا المعنى ليس بصحيح، وإلا لزم عليه أكل الناس بعضهم أموال بعض. قال ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها أخذت بشبه الباطل من الثمن ودخل على الباعة في سلعهم المكروهة، ولم يزل الأمر عندنا على هذا. قال ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجشي. وقال مالك المراد به أن تعطيه بسلعة أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك. مثال ذلك سلعة سامها إنسان بمئة وتستحق خمسمئة، فتأتي وتقول أسومها بزيادة وهكذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.